عهدك للمولى تصون، جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اتكلمت معاكم أحبابي الكرام الدرس اللي فات حوالين حقيقة الإسلام، وقلت لكم أن الإسلام في حقيقته معناه باختصار هو خضوع العبد لله سبحانه وتعالى. إن أمر الله نفذ قائلا سمعنا وأطعنا، وإن نهى الله سبحانه وتعالى ابتعد عما نهى الله رافعا شعار سمعنا وأطعنا. الإسلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم عرفونا ببساطة تماما لما قال له رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تسلم قلبك ووجهك لله. ده الإسلام ببساطة. الإسلام باختصار خالص، الإسلام معناه أن الإنسان منا يكون مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم الدرس الماضي أثنى على كل الأنبياء والمرسلين في القضية دي بالذات، وعلى رأس طبعا هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في شأن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك خاضعين ذليلين لك. ولا يزال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يربي أبناءه من بعده على حقيقة الإسلام، أنه خضوع واستسلام لأمر الله، حتى جاء الاختبار الحقيقي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ساعتها هذا الابن الصالح إسماعيل عليه الصلاة والسلام تعلم من أبيه حقيقة الإسلام، رؤيا الأنبياء وحي، فده أمر من ربنا. فما كان من هذا المستسلم لأمر الله إلا أن يقول لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبتي افعل ما تؤمر، ده أمر من ربنا، فالموضوع بالنسبة لنا منتهي. إذن لما ذكر الله عز وجل إبراهيم وأثنى عليه بقوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، فمعنى وفى هنا أي ما أمره الله عز وجل بأمر إلا نفذ الأمر، وما نهاه الله عز وجل عن شيء إلا ابتعد عن هذا الشيء. هو ده الدين، هو ده باختصار الإسلام، هو ده باختصار الإسلام. الإسلام إن أنا همشي مع شرع ربنا سبحانه وتعالى حيثما أمر الله سبحانه وتعالى كانت وجهتي. قال الله عز وجل: ولكل وجهة هم وليها. إحنا وجهتنا فين؟ إحنا وجهتنا دايما أمر ربنا سبحانه وتعالى. أنا الفرع عندنا في البلد النهاردة، والفرح في البلد النهاردة لازم 6 7 8 عربيات مقطورات يتحمل عليهم العفش، ويروحوا مش عارف يعملوا إيه، ويزفوا في البلد، ويجيبوا الدي جي والأغاني والكلام ده. الدي جي والأغاني والكلام ده شيء لا يرضي الله. وأنا ليه أصلا أعمل كده؟ أعمل كده ليه أصلا؟ ده سلو البلد. احنا ما عندناش حاجة اسمها سلو البلد، احنا عندنا حاجة اسمها شرع، عندنا حاجة اسمها دين. وما يؤمنني ان انا لما بطلع بالعربيات دي كلها ان في حد يحسدنا ولا حد ينظر لنا نظرة تحصل مشكلة ليلة الفرح ولا يتم هذا الزواج. الاسراف ده هو ليس من الدين في شيء، الاسراف ده ليس من الدين في شيء. وتيجي البنت المسكينة اللي ابوها عامل او موظف بسيط لازم تعمل كمان بهذه الصورة، فيروح الأب يقترض 100,000 و200,000 علشان بنته تبقى زي بنات الناس. وبعد كده بتكون نتيجة إن الأب ده بيجوز بنته من هنا، الأب ده بيتحبس في شيكات وأواضي. وبعد كده البنت دي نفسها بعد 2 3 جوزها يتحبس، لأنه جايب برضو الحاجات دي علشان يرضي الناس بالقسط وبالديون ما يقدرش يسدد، يتحبس هو كمان. وهنا تحدث الكارثة، احنا ما استجبناش لأمر الله سبحانه وتعالى. هو كل ده ليه؟ اللي احنا بنشوفه ده ليه؟ ده ليه؟ ده مناقض تماما للشرع اللي قال أبرك النكاح أيسرة، ده مناقض تماما للشرع اللي كان دايما بيقول يعني أيسرهن نفقة أكثرهن بركة. ده مناقض تماما مع هذا الأمر. وتيجي بعد كده الكوارث اللي احنا للأسف بنعيشها ليلة نهار. أنا كمسلم اللي ربنا عز وجل هيأمرني بيه أنا بقول سمعنا وأطعنا، أنا ما عنديش أكتر من كده. واللي بيعمل دايما كده ده اللي حياته كلها بركة، وحياته كلها سعادة، وحياته كلها طمأنينة. والناس اللي دايما بتخالف للأسف بتروح في طريق تاني خالص، وبيترتب على كده مشاكل كبيرة جدا 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 لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا عايزين نسأل نفسنا سؤال: إذا كان الإنسان منا مؤمن فعلا إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيأمرنا بأمر الأمر ده فيه خير لينا، ولما بينهانا عن شيء الشيء ده فيه شر، عشان كده ربنا أمرنا بالابتعاد عنه، هي ليه في كتير من الأوقات ناس بتقع في الغلط، وفي ناس بتقع في لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ليه كتير من الناس النهاردة بتعترض على أوامر ربنا؟ ليه كتير من الناس النهاردة هو عنده المحل رغم أنه سمع الأذان الله أكبر وكأن الله يقول له أقبل للصلاة، فهو يقول لا أنا مش هقفل المحل. الإنسان ده ما قفلش ليه؟ الإنسان ده إيه العوائق اللي كانت قدامه علشان النهاردة ما يطعش ربنا سبحانه وتعالى؟ ممكن نحن نقسم العوائق دي لنصين: عوائق متعلقة بالمجتمع، بالبيئة اللي حوالينا، وعوائق متعلقة بشخص الإنسان نفسه. أما العوامل أو العوائق المتعلقة بالبيئة اللي حوالينا، فسلو البلد ده أول سبب من الأسباب. سلو البلد، الناس كده، أغلب المجتمع كده، المجتمع كله كده، أنا اللي هخالف؟ لا، هي المسألة مش مسألة مجتمع. المجتمع عمره ما كان مشرع لينا، ولكن مشرع الكتاب والسنة. إزاي أخالف كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النهاردة الخاطب عايز ينزل مع المخطوبة، طب يا جماعة هي لسه أجنبية عنه، لسه غريبة عنه، هو ما ينفعش اصلا يخلو بها، ما يعرفش يسافر معاها يوم شم النسيم راس البر، ما ينفعش ان هو يخلو بها، ما ينفعش ان هم يسافروا مع بعض، ما ينفعش ان هم يخرجوا مع بعض اصلا الا اذا كان في محرم والضروره. لا لا لا، يعني كل الناس غلط وانت يا شيخ اللي صح، كل الناس بتعمل كده. ويجي بعد كده صاحب السؤال ده يجي لي المسجد ويقول لي يا شيخ الحقني، انا بنتي حامل وهي لسه مخطوبه، ويقول لي يا شيخ يا ريتني سمعت كلامك من زمان. هي دي المشكلة. أول شيء دايما بيعطل الناس عن الخضوع والاستسلام والإذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى سلو المجتمع، الضغط المجتمع اللي بيكون على الناس. أنا النهاردة عايز أعمل فرحي، هجيب قاعتين، قاعة للرجال وقاعة للنساء، ويبقى في فصل بين الرجال والنساء، هنا يفرحوا وهنا يفرحوا، وده يوم فرح. لا 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 لا، وأهل العروسة يقولوا لا احنا ناس كويسين جدا، الرجالة مع الستات كله في مكان واحد. طب يا جماعة افرضوا واحدة جاية مثلا بلبس مش منضبط، هتقعد زي وسط الرجالة؟ لا 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 لا، هو لازم يكونوا في قاعة واحدة، كلنا نفرح مع بعض، وهنجيب زفة، وهنجيب الراجل بتاع المزمار يضرب كمان واحنا داخلين على القاعات، وهنجيب دي جي، وهنجيب اغاني، ومش بعيد ابدا نجيب رقصة كمان. يا جماعة بس ده لا يرضي الله. وبعد فترة 3-4-5 شهور الجوازة أصلا اتفشكلت وحصلت المشكلة الكبيرة جدا. أصل سلو البلد، سلو البلد ده هو أكتر سبب من أسباب الفساد اللي للأسف المجتمع واقع فيه الآن. النهاردة البنت خلعت حجابها ليه؟ علشان كل صحباتي من غير حجاب. البنت النهاردة لابسة ضيق ليه؟ عشان كل البنات في المدرسة كده. الولد النهاردة ماشي مع البنت ليه؟ انت مش واخد بالك ان كل المجتمع كده؟ مش واخد بالك الجامعة ايه اللي بيحصل فيها؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ وسبحان الله، اكتر شيء يهلك الانسان في الدنيا والاخره انه ياخد شرع ربنا يحطه ورا ظهره ويحط قدامه سلو البلد، فاصبح سلو البلد او طبيعه البلد او العرف اللي في البلد هو المسيطر علينا. شوفوا سبحان الله قد ايه سلو البلد ممكن يغير حياه الانسان ويغير مصير الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم كل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. شوفوا أبو طالب اللي وقف جنب النبي وساعد النبي وياما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا إزاي حياته النهاردة بعد ما كان هيروح علشان يقول هذه الكلمة، إزاي الحياة كلها تتغير، وإزاي أصحاب السوء عندهم القدرة والاستطاعة أنهم يغيروا مصير الإنسان بعد ما كان مسلم مستجيب لأمر الله يودوه في منطقة أخرى. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال رسول الله يعيد هذه الكلمة، ولا زال هؤلاء يعيدون هذه الكلمة حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب، ومات هذا الرجل، مات والعياذ بالله على الكفر. في رواية صحيحة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو طالب: والله يا محمد لولا أنني أخاف أن تعيرني بها قريش، لأن أنا خايف من المجتمع، المجتمع هيقول علي إيه، لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. أنت ذات نفسك كم مرة عملت الغلط علشان سلو المجتمع؟ أنت كم مرة في حياتك وقعت في أخطاء كبيرة جدا 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 علشان سلو المجتمع؟ سلو المجتمع، أنا يوم القيامة هقف لوحدي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وسلو المجتمع ده مش هينفعني، بل يوم القيامة سلو المجتمع ده يكون سبب من أسباب العذاب. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الناس اللي عملوا لنا حاجة اسمها سلوة في المجتمع وحاجة اسمها عادة في المجتمع نرجع لها وغيروا تماما وأتوا تماما بأحكام وتشريعات الإسلام بريء منها. ماذا جنت الأمة من وراء هذه التشريعات؟ ماذا جنت الأمة من وراء هذه الأمور اللي المجتمع تعارف عليها؟ النهاردة إحنا ماذا جنى شباب المسلمين من الأمور اللي تعارف الناس عليها عند الزواج؟ إنه لازم يجيب مش عارف كام ألف شبكة وكام ألف مهر ويحجز قاعة بكام ألف وفرقة بكام ألف ويجيب مش عارف إيه بكام ألف. إحنا ماذا جنى الشباب من وراء هذا؟ وجد الحلال قدامه اتقفل، بحث الشاب عن الحرام. المشكلة الكبيرة اللي دايما بتؤثر على الإنسان وتعوق هذا الإنسان عن الامتثال والاستجابة والاستسلام لأمر الله عز وجل سلو المجتمع. المجتمع أنا خايف من المجتمع. المجتمع مش هينفعك لأنك هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وحدك. والله لو عملت الصح المجتمع مش راضي، ولو عملت الغلط برضو المجتمع مش راضي. فالأحسن ليك والأفضل ليك إنك تلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، مش هتوصلها أبدا. لما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل عظيم الروم وبدأ هرقل يسأل أبا سفيان بعض الأسئلة كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف نسبه فيكم، الناس اللي أسلمت معاه مين هم، أشراف الناس ولا بسطاء الناس، هل يكذب هل يغدر هل كذا هل كذا هل كذا، الناس بتزداد، هل أحد منهم يرتد سخطة لدينه. عمال هرقل يسأل أبا سفيان هذه الأسئلة. فلما أجاب أبو سفيان على كل هذه الأسئلة سبحان الملك، يعني قال هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الرسول اللي مبعوث من عند الله عز وجل الذي بشر به عيسى عليه السلام. والله لو كنت عنده، أنا لو كنت عنده لغسلت موضع قدمي. ده الإيمان لما استقر في قلب هرقل عظيم الروم. تخيلوا الآن هرقل عظيم الروم يعني خلاص استقر في قلبه أن النبي محمد هو الرسول الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. فجمع هرقل يعني كبار حاشيته وكبار مملكته وكبار المسؤولين في الدولة، فقال أيها الناس هل أخبركم على أمر رشيد، هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي إنه رسول الله حقا. فحاصوا حيصة الحمر، كلهم قاموا هاجوا ومرجوا وفزعوا إلى الأبواب. فلما رأى أن الناس كلها بقت ضده كانت النتيجة، قال والله ما فعلت هذا إلا لكي أختبر إيمانكم، خلاص أنا معاكم، وكفر والعياذ بالله. قارنه بالنموذج هرقل اللي مات على الكفر بسبب انه خايف من سلو المجتمع، انه خايف من المجتمع اللي بيضغط عليه، وبين النجاشي عظيم الحبشة لما وقف بين يديه جعفر بن ابي طالب وقرأ عليه ايات من سورة مريم واخبره بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما ينهى عنه. فلما استقر الايمان في قلبه امن، رغم ان مملكته يعني عملت عليه مشاكل كبيرة جدا، ولكن استقر له الحكم بعد ذلك وحكم في هذه البلاد وأسلم النجاشي وأسلم أولاده وأسلم كبار بطارقته. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه. وسبحان الله قالت عائشة رضي الله عنها حدثني الذين أتوا من الحبشة مهاجرة الحبشة فقالوا والله لا يزال يرى على قبر النجاشي النور منذ أن دفن، من يوم ما دفن النجاشي وكان يرى النور على قبره، نور الإسلام، لأن الإنسان ده لم يستجب في يوم من الأيام لضغط المجتمع. الشاب النهاردة اللي في المجتمع قاعد وسط أصحابه عمالين يشتموا بأسوأ الألفاظ، وفي النهاية هو للأسف بدأ يجاريهم في هذه الألفاظ السيئة. الشاب النهاردة اللي بدأ طريقة حياته تتغير والعياذ بالله، زمايله كلهم بيشربوا سجاير هو لا يشرب هذه السجائر، وبعد فترة سبحان الله ضغط المجتمع وقعوا، كانت النتيجة الوضع هيكون ايه؟ ضغط المجتمع ده بيودي والعياذ بالله للهلاك. اقرب حد للنبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر بسبب ضغط المجتمع. المجتمع هيتبرأ مني يوم القيامة وانا هتبرأ من المجتمع يوم القيامة. فالانسان منا يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ليس معنى البراء من المجتمع ان انا كفرهم او هم يكفروني، لا اقصد هذا ابدا، ولكن انا اقصد أتبرأ من العادات الخبيثة اللي موجودة في المجتمع، أبتعد عنها ولا أفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالعامل الأول أو العائق الأول من عوائق إن الإنسان منا يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى هو استسلام الإنسان للضغط المجتمعي، مش استسلام الإنسان لله. إذن العائق الأول هو استسلام الإنسان للضغط المجتمعي. اتنين، من أخطر الأشياء اللي دايما بتعيق الإنسان عن الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى ومما لا شك فيه، الصاحب. ودول من الصاحب من أكتر الأسباب اللي بتخلي دايما الإنسان لا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ولا يستسلم ولا يذعن لأوامر الله سبحانه وتعالى. أكتر حاجة فعلا فعلا تؤذي الإنسان صاحبه. ممكن الإنسان يكون سلك طريق من أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يزال هذا الإنسان حتى يعني يجعل هذا الإنسان ينحرف تماما، المصير بتاعه ينحرف تماما. ولا يخفى عليكم أن أمة كاملة بعدما كانت خاضعة مستسلمة لأمر الله، الأمة دي انتكست انتكاسة غير طبيعية، بل عبدت غير الله، وسبب في ذلك واحد كان موجود وصلهم. تقصد مين؟ أقصد أمة في يوم من الأيام وقفوا أمام فرعون وقالوا له اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أمة في يوم من الأيام أذعنت وخضعت لأمر الله سبحانه وتعالى، أمة لم تخشى من بطش فرعون، أمة لم تخشى في يوم من الأيام من القتل أو الصلب أو الصلب على جذوع النخل ولا تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أمة لم تخشى في الله لومة لائم، ثبتت على كلمة الحق. أمة بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام يأمرها بالخروج من مصر، تخرج وتترك أرضها وديارها وأموالها وما تملك وتخرج من أرض مصر. وسبحان الله الأمة دي التي أراها الله سبحانه وتعالى هلاك فرعون بأم عينهم، الأمة دي اللي ربنا أراها بأعينها، كيف أن موسى ضرب البحر بعصاه وعدوا سالمين بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمة دي انتكست انتكاسة غير طبيعية بعد الخضوع والاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. بعد هذه المرحلة التي وصلت إليها من الاستسلام والاستجابة لأوامر الله، الأمة دي انتكست وعبدت العجل من دون الله. وكان السبب في ده مين؟ كان السبب في ده السامري من سامراء من بلاد العراق، وكان بلاد العراق في هذا الوقت كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون العجول وغير ذلك، فنقل لهم ده فاتبعوه، فأدي واحد صاحب سيء نقل أمة من التوحيد إلى عبادة العجل من دون الله سبحانه وتعالى. أدي واحد بس، شوفوا إزاي نقل الناس هذه النقلة. سبحان الله في قصة أصحاب الجنة يذكر الله سبحانه وتعالى أنا أنموذج أيضا للإنسان بيتحول تفكيره، يتحول تفكيره ومساره من ربه سبحانه وتعالى إلى مسار آخر الصاحب. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب الجنة، قال أوسطهم أعقلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. شأن امبارح بالليل كنت أقول لكم إحنا لازم نطلع نصيب الفقراء، شأن امبارح بالليل كنت أقول لكم لازم نكون يعني أصحاب جود وكرم، لازم نتعلم من أبينا. مش أنا قلت لكم زمان ومبارح إن إحنا لو عملنا كده وأخذنا ثمار الجنة وما أعطينا للفقراء نصيبهم ممكن ربنا يهلكنا؟ هو السؤال اللي ربنا حكلنا عنه، قال أوسطهم أعقلهم أكثرهم دينا أكثرهم أدبا أكثرهم أخلاقا أكثرهم احتراما، ده اللي كان عمال يقولهم اللي أنتوا بتعملوه ده غلط. إيه اللي وصلوا في يوم من الأيام إنه خارج معاهم علشان يقطف الثمار معاهم بالليل قبل أن يتوجه الفقراء إلى البستان حتى لا يعطي للفقراء نصيبهم من هذا البستان؟ هو إيه اللي حولوا التحول ده بعد ما كان امبارح بيقولهم إحنا لازم نسير على نفس المنهج اللي كان أبونا ماشي عليه، منهج إن هنطلع الفقراء؟ إيه اللي حول مساره إنه رايح بدري يقطف ثمار الجنة حتى لا يعطي الفقراء نصيبهم؟ إيه اللي حول؟ أخواته، صاحب السوء والعياذ بالله، قد ممكن يخلي إنسان ينحرف تماما بعيد عن الله عز وجل. ومما يحضرني الآن من شدة تأثير البيئة أو الصاحب على الإنسان، إزاي الإنسان ممكن يغير مسار إنسان آخر بعد ما كان بخضوع واستسلام لأمر الله عز وجل إلى طريق والعياذ بالله البعد عن الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ده نموذج لواحد انتكس، ده نموذج لواحد بعد ما كان مستسلم لأمر الله بعد تماما عن أمر الله. ده نموذج لواحد هو أبو معيط اللي كان مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم، مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع منه القرآن ويسمع منه الدين ويسمع منه الأداب ويسمع منه القرآن ويسمع منه العبادات والطاعات، يسمع منه القيم والفضائل، فضل ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى قالت قريش: من يؤثر على أبي معيط؟ قالوا: بس لا يؤثر عليه إلا صاحبه، وكان صاحبه بالشام. فانتظروا حتى أتوا صاحبه من الشام، حتى أتى صاحبه من الشام وقال له: أما علمت ما فعل صاحبك؟ لقد سرق أبو معيط. جاء أبو معيط علشان يسلم على صاحبه، فقال له: أصبأت يا أبا معيط؟ قال: أو فعلتها قريش؟ قريش أعد بيني وبينك، أو فعلتها قريش؟ قال: والله لا أصافحك ولا أكلمك حتى تذهب فتبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وتسبه بأقبح ما تعلم. اليوم التالي حب يقوله أنا ما كفرتش، فراح فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بأقبح ما يعلم الإنسان من أنواع السباب أو الشتائم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن خرجت من مكة قتلت. وبعد فترة تدور الأيام ونبي هاجر للمدينة، وبعد سنتين أهل مكة رايحين يحاربوا النبي، فجاء صاحب أبي معيط وقال: يا أبا معيط أخرج معنا إلى بدر. قال: لا، إن محمدا لصادق وقال: لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك، والله لا أخرج منها. فقال له: يا أبا معيط، هذه ناقة حمراء لا تسبق، إن كانت الكرة لنا جمعت علينا جمعت عليها الغنائم، أو جمعت معنا الغنائم، وإن كانت الكرة علينا فررت بها إلى مكة لا يدركك أحد. وسمع كلامه وخرج أبو معيط، وفي غزوة بدر وفي مكان غزوة بدر، بمجرد ما يصل أبو معيط إلى أرض بدر يأتيه سهم غرب فيقع في نحره فيخر وهو يموت. قال هذه الكلمات: ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ريتني ما كنت سمعت كلامه، ضيعني ودمرني وأفسد علي الحياة. وسبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى أن يقول ليتني لم أتخذ فلانا، فلم يسمى الله سبحانه وتعالى لنا صاحبه، وإنما أتى بكلمة فلان حتى يدل أن كل واحد في حياتنا له فلان. فلان ده اللي بيحاول دايما يبعده عن ربنا سبحانه وتعالى ويفسده ويبعده عن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا ممكن يكون المجتمع، ممكن يكون في يوم من الأيام هو الصاحب، ممكن يكون في يوم من الأيام إقبال الدنيا على الإنسان. ففي كتير من الأوقات بتكون الدنيا هي العائق الأساسي بين الإنسان وبين الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. صاحب المحل اللي ساعة الصلاة لم يغلق المحل، هو مش عايز يغلق المحل عشان الصلاة، لأنه بيتصور أنه لو راح الصلاة وقفل المسجد هو بيخسر زبونه، هو بيخسر بالتالي دنيته، وده من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ده من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ده من قلة العقل. الدنيا تفسد على الإنسان كتير جدا ما يتعلق بأمور الدين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات، يعني وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. ستأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ساب الخضوع، ساب الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى علشان الدنيا. وربنا في القرآن ذكر لنا أمثلة كتير جدا جدا من الناس اللي والعياذ بالله سابت الاستسلام والخضوع والإذعان لأمر الله علشان دنيتها. تعالوا نتعرف على النماذج دي، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، أبائي وأمهاتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، إخواني وأخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن نكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. أحبابي الكرام، إحنا قلنا أن أول حاجة تعيق الإنسان عن ربنا سبحانه وتعالى هي العادات، الأعراف، التقاليد. تاني حاجة صاحب، تالت حاجة الدنيا. ممكن يكون الإنسان في كتير من الأوقات إنسان على صلاح، إنسان على خلق. الكلام ده انا بقوله لطلبة جامعة، اولاد وبنات في فترة الجامعة، الشباب بيبقوا كويسين جدا ان شاء الله، حريصين على افعال الخير وافعال المعروف، يطلع قوافي الخيرية ما شاء الله، حريص غاية الحرص ما شاء الله لا قوة بالله، دايما على حضور مجالس العلم، على طلب العلم، على السفر للعلماء، على السماع، على الدعوة، على فعل الخير، على الاعتكاف في المساجد، على صلاة التراويح. ولكن للأسف بمجرد ما بيطلع بقى بالدنيا والدنيا تبدأ تضغط على الإنسان، يبدأ الإنسان يقصر في كل هذا ويترك كل هذا ويبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. وهنا أنا حابب أسأل سؤال: ليه الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم دنيا وكانت دنيتهم بفضل الله واسعة جدا، ومع ذلك ما شغلتهم في يوم من الأيام عن الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى؟ داوود وسليمان عليهم الصلاة والسلام آتاهم الله عز وجل الدنيا وما شغلتهم أبدا عن الاستجابة أو الخضوع أو الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. إحنا ليه دايما لما بنحط الدنيا قصاد الدين بيبقى الاختيار عندنا إن أنا لازم أخد واحد وأسيب التاني؟ الكلام ده غلط، بل الأصل إن أنا أقود دنيتي بديني، ده الأصل، وبالتالي يجمع الإنسان بين الاتنين. للأسف النظرية اللي دايما موجودة عند كتير من الناس إن لو خد دين تفسد دنيا ولو خد دنيا هيفسد دين، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، بل الأصل إن أنا أقود دنيتي بديني. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الصحابي الكريم كان زكاة ماله في السنة 700,000 درهم، السنة الواحدة الزكاة قدر الزكاة 700,000 درهم، و700,000 دول لو عايز تعرف بقى راس المال كام اضرب بقى في 40 تعرف راس مال سيدنا طلحة بن عبيد الله. وما شغله هذا عن ربه. عثمان رضي الله عنه الدنيا عنده كانت ما شاء الله لو كنت جهز جيش كامل جيش العسرة، ومع ذلك ما شغلته دنياه أبدا عن دينه. اللي احنا عايزين نفهمه ان ما ينفعش في يوم من الايام لما يبقى قدامي دنيا وقدامي دين ان انا اقول لا انا هاخد الدنيا وهسيب الدين، تكون الدنيا في يوم من الايام هي الحائل او العائق بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا قصة حد بلغ في الدين مكان عالية جدا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا قال أهل العلم علمه الله اسمه الأعظم، ربنا عز وجل آتاه اسمه الأعظم. بعض أهل العلم قال آتيناه آياتنا أي كان عنده علم التوراة أو علم الكتب السابقة. وكان هذا الرجل هو بلعام بن بعوراء، كان هذا الرجل مقدما مبرزا عند بني إسرائيل، كانت إذا نزلت بهم مشكلة أو نزلت بهم مصيبة أو نزلت عليهم عقوبة فزعوا إليه وسألوه أن يدعو الله عز وجل بما علمه من أسماء الحسنى وصفات العلى، فكان الله يرفع عنهم هذا البلاء بدعوة هذا الرجل الصالح. لما أرسله موسى عليه الصلاة والسلام إلى ملك الجبارين حتى يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة إن ملك الجبارين عرض عليه الدنيا صندوق مليان بقى ذهب وأموال وغير ذلك. هنا الدنيا اللي تبدأ للأسف تفسد على الإنسان حياته، هنا الدنيا اللي تخليك في يوم من الأيام تبيع قيمك، يكون الإنسان ماشي بقيم في حياته كده علشان الدنيا يبيع القيم بتاعته، علشان الدنيا ممكن يرتشي، علشان الدنيا ممكن يكذب، علشان الدنيا رغم أنه عارف أنه ده ظلم وما ينفعش في يوم من الأيام أن أنا أقرب من الظلم ده، علشان الدنيا بتاعتي رحت عشان أخد الظلم ده وأقول للظلم ده حاجة جميلة جدا، قيمي اتغيرت، قيمة اتغيرت، وسبب في ذلك ان انا عايز احافظ على دنيتي. وسهل جدا ان النفس تطلع للانسان 1,000,000,000 مبرر و1,000,000,000 صيغة انه ازاي يبرر لنفسه ما فعله من خطأ، زي ما نفس بلعام بن بعراء برضو اديته كده مبررات للغلط اللي هو عمله. بلعام بن بعراء شاف المال قدام عينيه فكانت النتيجة انه دعاه ملك الجبارين ها تترك دينك وتاخد المال، فترك الدين واخذ المال. هنا اللي كان عائق بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هي الدنيا. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شاء الله سبحانه وتعالى لرفعه بالدين إلى مكانة عالية جدا، ولكنه أخلد إلى الأرض. الأرض هنا اللي هو الذهب والفضة والكلام ده، فعبر الله عز وجل عن الذهب والفضة والأموال والكنوز بأنه أرض، أنه تراب لا قيمة له، وكأنه أخلد لشيء تافه جدا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هنا الإنسان فعلا فسد عليه الأمر. ليه؟ فسد عليه للأسف، للأسف بسبب الدنيا. الدنيا لما تعرضت عليه باع كل مبادئه. أنت تيجي تشتغل عندنا بس تحلق لحيتك وتلبس قميص وبنطلون والبنطلون يكون طويل، وما عندناش حاجة اسمها قال الله قال الرسول، احنا ما عندناش الكلام ده. فسدت القيم اللي كانت عنده. لما راح سافر ايطاليا قالوا ما عندناش حاجه اسمها صلاه جمعه، ولما سافر مش عارف ايه قالوا مفيش حاجه اسمها صلاه جمعه، يوم الجمعه ده شغل وعمل. ولما راح في دوله اوروبيه قالوا له انت هتشتغل عندنا في المحل وهنديك فلوس كويسه، بس انت بتعمل لنا بيتزا فيها خمره وبيتزا فيها مش عارف لحمه خنزير وبيتزا فيها ايه، وهو باع قيمه، باع مبادئه، والسبب في ذلك الدنيا، باع كل حاجه متعلقه بالدين. مش بقول لكم الاستسلام لله، ده ساب كل حاجة متعلقة بالدين حطها ورا ظهره. والسبب الأساسي في كده إنه عايز دنيا، إنه عايز دنيا. راح يشتغل عند واحد والعياذ بالله بيسرق وبينصب ومرتشي وكذاب وحرامي، ومع ذلك هو عادي بالنسبة له. حد بيكلمني بيقول لي انا انسان ملتزم وقريب من ربنا وكذا وكذا، شغال عند معرض كبير جدا للناس اللي هي بتعمل البويه بتاعت الحوائط والكلام ده، والصاحب المصنع يقول له هديك حوافز على قدر اللي انت بتبيع، وكل ما تبيع اكتر انا هديك فلوس اكتر. وكان من ضمن البنود اللي محطوطه قدامه كده ان لما يجي لك حد عايز مثلا خامه مثلا درجه اولى اديله درجه ثانيه، واللي عايز درجه ثانيه اديله درجه ثالثه، ده يكتر ارباح الشركه وبالتالي هيكتر الحوافز بتاعتك. بس دي مش امانه، دي خيانه للناس، ده كذب، ده تدليس، ده مال حرام. لا لا، اهم حاجه عندي الحوافز الكتير، ابيع كتير علشان يبقى عندي حوافز كتير. باع للاسف قبل ما يبيع يعني المنتجات دي، هو باع قيمه، باع اخلاقه، باع دينه، ما عادش فيه استسلام بقى، ما عادش فيه عنده بقى ايه من غشنا فليس منا، ده مش موجود في مصطلحاته، والسبب في ذلك الدنيا اللي قدامه. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيحكي على الناس في اخر الزمان، سياتي على الناس زمان قلوبهم قلوب الاعاجم. فالناس الصحابه استغربوا كده قالوا له يا رسول الله وما قلوب الاعاجم؟ قال حب الدنيا سنتهم، يملا قلبهم حب الدنيا. طب وايه المشكله ان الدنيا تملا قلوبهم؟ قال لهم لا، خدوا بالكم لان هيترتب عليها مشكله، حب الدنيا سنتهم، يرون الجهاد ضررا ويرون النفقه صدقه مغرما، وان انا هخسر كتير جدا لو تصدقت والجهاد ده ضرر، ما ينفعش اصلا نعمل كده. فكانت النتيجه ان القيم اتباعت علشان الدنيا، ان كل حاجه اتغيرت علشان الدنيا، ان الدنيا دي شغلتني اصلا عن مبادئ ديني الاساسيه اللي كان المفترض اصلا ان انا اتمسك بيها، فما عادش عندي صلاه، ممكن اقعد طول اليوم في الشغل وللاسف ما عادش عندي صلاه. زمان لما كنت لسه مدرس في البدايه كده وعندي مجموعه ولا اتنين واقعد ادعي ربنا كده ان ربنا يرزقني اولاد عشان ادي لهم دروس، كنت بصلي ومحافظ على الصلاة، ولكن أول ما الدنيا فتحت وبقى عندي بدل المجموعتين بقى عندي 10 مجموعات و20 مجموعة، خلاص لا عاد في صلاة ولا عاد في تذكير بربنا ولا عاد في دين ولا عاد في طاعة. لما انفتحت الدنيا قوي شغلت الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي النبي قاله لنا صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في حديثه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا إلا حرصة ولا من الله إلا بعدة. أمر صعب قوي. فالسبب الثالث من الأسباب اللي بتخلي الإنسان فعلا بينه وبين الاستسلام لأمر الله عائق كبير جدا دنيا الإنسان. السبب الرابع ممكن يكون سبب متعلق بالإنسان نفسه، وهي مسألة ضعف الإرادة عند الإنسان. الإنسان أصلا ما عندوش إرادة إنه يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، ما عندوش إرادة إنه لما يسمع فجر يقوم يصلي، وما عندهاش إرادة إن هي تصلي الصلاة في وقتها، وما عندهاش إرادة وطاقة وقوة كده إن هي تنزل تاخد قرار. بس عايز أقول لكم على حاجة، إن ضعف الإرادة ده هلاك للإنسان. الإنسان فعلا بيضيع في اللحظة اللي هو فيها يقول أصل أنا ضعيف الإرادة ومش قادر. صدقني الوقت ده هو الوقت الإنسان فيه بيسلك طريق آخر تاني خالص. لذا قال الله سبحانه وتعالى ذما للمنافقين ولو أرادوا، ده لو كان عندهم إرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم. هم لو كان عندهم إرادة كانوا استعدوا للخروج، ولكن للأسف لا إرادة عندهم، فكانت النتيجة كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يمكن كانت من أعظم العقوبات اللي ضرب بها هؤلاء أن ربنا سبحانه وتعالى ساوى بينه وبين المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما عندوش إرادة، هو مكسوف يقول لزمايله في الاستوديو يلا نقوم نصلي. هو ما عندوش إرادة ان هو يقول للناس انا 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 هخالف العادة اللي احنا عليها وهقوم اصلي. ما عندوش إرادة ان في ايام مباركة زي هذه الايام اللي احنا فيها، الإرادة باختصار هي مخالفة العادة، كلمة ونص. إرادة يعني ايه؟ انك تخالف عادة. العادة هنا في الحتة دي ايه؟ ان كل مش قادر يقوم يصلي بنصلي في اخر اليوم، انما الإرادة انك تخالف هذه العادة فتقوم تصلي الصلاة في وقتها. فهمتوا؟ الإرادة إن ما حدش بيقرأ هنا قرآن، فالإرادة إنك تخالف هذه العادة فأنت تقرأ قرآن. أما الإنسان اللي دايما عنده إرادة بس يقول لك أنا إرادتي ضعيفة وما أقدرش، صدقني ده أنت بتسلك مسلك تاني خالص. هقول لكم آية وحديث. أما الآية قال الله سبحانه وتعالى في شأن معدومي الإرادة: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا لغزوة تبوك، جاء الجد بن قيس وقال يا رسول الله علم قومي أنني من أكثر الناس فتنة بنساء، فأذن لي يا رسول الله. يعني أنت رايح تقاتل الروم، والروم دول بقى بناتهم بقى ما شاء الله جمال جدا، البياض بقى والشعر الأصفر العين الخضرة، ولقد علم قومي أنني من أشد الناس فتنة بالنساء، إنني أخشى أن أخرج معك يا رسول الله فأقع في الفتنة. فنزل فيه قول الله سبحانه وتعالى لضعيف الإرادة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ضعف الإرادة دايما هو السقوط الحقيقي في جهنم والعياذ بالله، إن أنت ما يبقاش عندك قدرة على أنك تخالف الواقع اللي أنت فيه. أنت دايما يعني بتنامي متأخر ساعة 3 3 ونص، والفجر لسه عليه ربع ساعة، ويضيع عليك الفجر والظهر، وتصحي قبل العصر على ما تقومي وتغسلي وشك وتيجي تتوضي تفاجئي ان العصر ادن، فضاع عليكي فجر وظهر وعصر. ولما نيجي نكلمك انت ليه بتعملي كده؟ اصل انا مش قادره اقوم. هو ده ضعف الاراده. الاراده الحقيقيه انك تخالفي العاده دي. دي الاراده الحقيقيه انك تخالفي العاده دي. الاراده الحقيقيه ان انت مشغوله طول اليوم في المطبخ كعاده اغلب النساء، تجهز اكل الولد دون، والولد ده الولد التاني ما بيحبش الاكل ده فتعملي اكل تاني، وابوهم ما بيحبش لا ده ولا ده فتعملي اكل تالت، فانت قاعده طول النهار في المطبخ، ويعيني بتقولي خلاص ده انا تعبت جدا من المطبخ، وتطلعي تفاجئي ان الظهر عدى عليك والعصر عدى عليك والمغرب بيأذن. دي اسمها عاده، ان الصلوات بتعدى عليا وانا مش محافظ عليها في وقتها. فالاراده القويه ان الانسان منا يخالف هذه العاده، يخالف هذه العادة. يخالفها بإيه؟ يخالفها بعلمه بسوء مرد الإنسان عند الله عز وجل إذا كان مستسلما لعادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الحديث، وركزوا في العلاقة ما بين الآية والحديث. أما الآية فالله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. شوف الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في نار جهنم يوم القيامة. ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هو ما عندوش إرادة، ما عندوش إرادة أن ينزل يحافظ على الصلاة، ما عندوش إرادة أن ينزل يحافظ على الجمعة، ما عندوش إرادة أن ينزل يحافظ على صلاة الجماعة. فلا يزال هذا الإنسان يتأخر ويتأخر ويتأخر ويتأخر، تكون نتيجة حتى يؤخره الله عز وجل يوم القيامة. فممكن في كتير من الأوقات ضعف الإرادة عند الإنسان ده اللي يوصله دايما للعذاب والعياذ بالله. أختم معاكم بالموقف ده لناس كان عندهم ضعف إرادة، هم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل كان عندهم ضعف إرادة غير طبيعي، غير طبيعي. يقول لهم موسى عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. خشوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أنتوا لو دخلتوا بقت بتاعتكم وربنا كتبها لكم، بس خشوا. فكانت النتيجة قالوا له إن فيها قوم جبارين، إحنا مش هنخش حتى يخرجوا منها. وقالوا له: اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. شوف قارنه بين النموذج ده وبين نموذج تاني اللي عنده اراده. قال: رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. شوف الاراده: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. كانت النتيجه استسلم بنو اسرائيل لعدم الاراده، احنا ما عندناش اراده، احنا مش قادرين نتخذ قرار. فكانت النتيجه للاسف ما نفذوا وما استسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة المباشرة قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ضعف الإرادة هو التزام الإنسان بالعادة، وأما قوة الإرادة فهو أن يخالف الإنسان عادته ويخالف العادة دي ويقوم كفاية كده. احنا ما عادش حاجة على رمضان نقول للنفس كفاية كده تضيع قيام ليل، من النهاردة صلاة قيام ليل هنخالف العادة، من النهاردة هنقول للنفس كفاية كده تضيع للصيام في شعبان، من النهاردة احنا هنصوم شعبان، نقول للنفس كفاية كده تضيع لقراءة القرآن، من النهاردة نبدأ نحفظ قرآن ونقرأ قرآن، كفاية كده، كفاية عادات احنا استسلمنا ليها. ويقول لنفسه من النهاردة احنا أصحاب إرادة قوية بإذن الله تبارك وتعالى. اتكلمت معاكم النهاردة عن 4 أسباب أساسية هي عوائق بين الإنسان وبين الاستسلام. 1، سلو المجتمع أو عادة المجتمع. 2، صاحب. 3، الدنيا. 4، ضعف الإرادة. نكملهم بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي الإرادة في قلوبنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على منهج الاستجابة ومنهج الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Oh, 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 oh.
تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون.